أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا الاستدلال عليه بالآية و الإشكالات اللي جعلها الشيخ الأنصاري والتعارض اللي حطهم بالآيات، وخلصنا من البحث بسلامة، بعد أن بين التعارض ينتقل إلى دليل الضرر والضرار، يعني ما استدل به العلامة في التذكرة من مسألة لا ضرار. وهي قاعدة لا ضرار لما بدنا نحكي بالمدرك اللي له أصله، لكن هي تنفي كل شيء أو كل حكم أو كل موضوع فيه ماذا ضرر لي يترتب منه ضرر على الملتزم بهذا الحكم، يعني أي ضرر يأتينا من أي حكم هذا مرفوع. طيب، وبالتالي إذا التزمنا باللزوم العقد الذي يكون فيه غبن، نعم، هذا يكون فيه ضرر، والإلزام بذلك إضرار بماذا؟ بالمغبون. فبالتالي نلتزم برفع الغبن من خلال ماذا؟ دليل لا ضرر. طيب، وبالتالي نثبت له ماذا؟ نثبت له إمكانية الفسخ، وهذا اللي نحن بدنا نثبته في المقام. يعني وهنا يقول بأنه يمكن أن يكون فيه من سواء، يعني هي هذا الغبن الموجود في المقام ربما يرتفع، إما أن يرتفع من خلال الخدشبي، يعني عفوا، إما أن يرتفع من خلال الخيار وعدم لزوم العقد، وهذا اللي هو معنى الخيار. وإما أن نقول ماذا؟ بأنه لا، يعيد نلزمه بإعادة ماذا؟ بإعادة الفرق والتفاوت ما بين الثمن الواقع والثمن الحقيقي، الثمن الواقع والثمن المدفوع اللي هو التفاوت لسبب الغبن في المقام. طيب، هيدا الأمر بالواقع فينا نتصور نفس الثمن المعاد. عم ببين الشيخ الأنصاري أن ربما مشكل على أنه ما فينا نستدل بهذا الأمر، على ليش؟ لأنه في يعني دارك الضرر بغير الخيار وبغير إثبات الخيار اللي هو برد البدل الأرش. هلا سماهاش الأرش، هو سماها إما الغرامة أو أن يدفع هدية. هني هذا القسمان اللي بذلك يتخير إما بإمضاء العقد ورد المقدار الزائد، ها، بيصير مثل شو؟ إيه، هذا مش خيار الغبن، بس هو عم بيشكل. لا، الأرش هذيك بأحسن بتكون بالعيب، الأرش بتكون بالعيب، خصوص العيب والفاسد، بس أحسن فاسد والصحيح. أما الغبن فلا، ما في عنا، عشان هيك إحنا رح يطلع معنا بعد شوي أو في نهاية، يعني حينما نتعرض للبحث في خيار العيب، الخيار الوحيد اللي أقر له أن يكون في عنده بدلان، إما الإمضاء أو الفسخ، يعني إما الفسخ أو ماذا؟ أو الإمضاء مع أخذ الأرش اللي هو العيب. أما غيرهم ما في عنا أرش. هل عم يفترض الشيخ الأنصاري أن الدليل الذي دل على، إذا اعتبرنا أن الدليل الذي دل على خيار الغبن هو قاعدة لا ضرر، نشكل على ذلك ونخدش بذلك بأنه يمكن لنا أن نتدارك الضرر بماذا؟ بدفع التفاوت. دفع التفاوت ربما ندفعه على نحو الغرامة، يعني يمضي العقد، لكن يدفع الغابن يدفع غرامة غبنه للمغبون. هذا الاحتمال الأول، يحتمل هذا الأمر، نعم، بصير مثل شو؟ مثل هلاك عم بمثل هو، وإن كان هذا الأمثل اللي بجيبه بدنا نفتح استطراد، بتصير مثل مثل المريض اللي بيجي يشتري ماذا؟ يشتري شراء محاباه، نعم، او يشتري باكثر من الثمن، فهنا له الخيار في استرداد القسم الزائد، مش خياري بالواقع، يلزم الذي باعه بماذا؟ بأن يرد عليه الزائد، أو إذا انتقلت إلى ورثته، لأن الورثة اللي مش هو اللي بده يكون يعمل هالعمل، نفس المريض، الورثة اللي له حتى بحياته ممكن أن يعترضوا على هذا البيع وهذا الشراء الذي اشتراه مورثهم، شو؟ وهو في حالة المرض اشترى شراء محاباة وأعطى أكثر من الثمن، لهم الخيار في ماذا؟ استرداد، ما يلهم بالحق أنه شو يرد يفسخ كل المعاملة، أقصى ما يمكن شو بياخدوا؟ بياخدوا الغرامة، غرامة ما به التفاوت ما بين القيمة الفعلية والقيمة التي اشترى بها، فبتكون من هالباب هيدي له هذا الخيار، وبالتالي يحتمل أن نرفع الإضرار والضرر بهذا الشكل. فإذا ليس هذا، يعني ليست قاعدة الضرر دليلا على ثبوت خيار الغبن حصرا، بل يمكن لنا أن نرفع الإضرار من خلال هذا الأمر. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه لا مش هيك، بنقول نحن أنه أن يكون هناك نلزم المغبون يلزم الغابن بماذا؟ بإما الفسخ في الكل أو تدارك ما فات، يلي هو شو؟ يلي هي بالنتيجة نتيجة الفسخ بالمقدار الزائد. هلا هيدي الفرق بيناتهم كثير، يعني دقيق حساس كثير. الفرق بيناتهم أنه هذيك الأول شو كان عم يعمل؟ عم بياخد استرد بغرام، يغرم الزائد. ليش؟ لأنه باعه بأزيد من قيمته فيغرم له هذا الزائد. ما بنقول نحن التفاوت والأرش، بدنا نقول نحن شو الغرامة، يعني هي هكا معبرين عنا الغرامة. الحالة الثانية لا مش غرامة، بمعنى أنه شو يعيد له على نحو الرد في المقدار الزائد، يعني إما عفوا هي بتصير إما أنه يأخذ الغرامة، هذا الاحتمال الأول، أو أن يرد المقدار الزائد، يقول له أنه أنا هيدا اللي اشتريته أنا هو حقه 100، أنا اشتريته 120، هالعشرين الزايد اللي أخذتها رد لي إياها. فشو عشان هيك رح يجي بعد شوي الكلام إشكال صاحب جامع الإيضاح وجامع الشرائع، شو بيجي بقى شكله؟ بيقولوا أنه جامع المقاصد عفوا بقى شكله إشكال أنه أنت هيدا اللي رديته، أنت هالعشرين اللي رديته بعد أن أعملت الخيار في هذه الحالة، ما رديت أنت تمام المبيع وما نقضت، فسخت البيع كله، شو اللي عملته أنت؟ أنت استرديت المقدار الزائد الذي دفعته. أشكله هن قالوا أنه استرداد المقدار الزائد أنا بالواقع جمعته، أنا الذي استرديت، جمعته ما بين المثمن وجزء الثمن، لأنه أنا الثمن ماذا كان 120، أخذت كتاب 120، بعد ذلك مع أنه حافظت على المثمن اللي هو الكتاب، شو استرداد جزء الثمن، فهذا جمع بين الثمن بين المثمن وجزء الثمن، وهذا عبارة عن شو؟ قلبت الغبن على الغابن، صار يعني أنا صرت الغابن وهذاك الغابن صار هو المغبون، يعني هيك بدوني. فعشان هيك بقول أنه هذا أكل بغير للمال بغير وجه، شغل صار ما بيقبل منهم هيدا. لكن الفرق بيناتهم هي هيدا المسألة، أنه أنا حينما بالحالة الأولى ما بيلزم الإشكال، بس بالحالة الثانية شو بيلزم؟ الإشكال الذي ذكره صاحب جامع المقاصد وإيضاح الفوائد، هو دي اللي شو اسمه. ومع ذلك بيقول هو أنه يمكن أن يشكل بالإشكال. خلاصة الاحتمال الذي هو عبارة عن النقد وإشكال على الاستدلال بقاعدة لا ضرر، أنه في كلتا الحالتين، في كلتا الاحتمالان، في أن لدي خيار أو لدى المغبون طريق آخر لتدارك ما دفعه من الزيادة بغير الفسخ وبغير الخيار. فإذا قاعدة لا ضرر لا تحتم وليست دالة على الخيار بهذا الشكل. ثم يشير إلى مسألة ماذا؟ أنه هل هي هبة مستقلة أو ليست هبة مستقلة؟ لأنه بعضهم قالوا أنه حتى يهربوا من مسألة هذه الجمع بين المثمن وجزء الثمن، حتى يفروا منها، قالوا هذه عبارة عن إلزام الغابن بدفع هبة للمغبون. قال أنه هذه ما إذا فرضنا أنه هبة، فهذه الهبة هي عبارة عن شيء جديد. إذا كانت هبة جديدة فلا تخرج المعاملة أساسا عن كونها معاملة غبنية، بل تبقى معاملة غبنية غاية الأمر أنك أنت جيت عملت ألزمت هذا الغابن بجعل هبة، وهذه الهبة هي عبارة عن شو؟ هبة بالأساس هي جائزة، يمكن بعد شوي يرجع فيها مثلا. فبالتالي لا يجعل، لا يخرج هذا العقد عن كونه بيعا فيه غبن. نعم، هن ذهبوا إلى ذلك فرارا من موضوع الجمع ما بين المثمن وجزء الثمن. لكن الشيخ الأنصاري بيقول لهم أنه هذا يعني الجمع بين المثمن وجزء الثمن أهون وأسهل من أن نقول بأنه نلزم الغابن بدفع الهبة. ليش؟ لأنه حتى بتصير أنه عبارة عن معاملة جديدة ويبقى المعاملة السابقة معاملة غبنية. هذا تقريبا تمام المسألة في هذه. خلينا نقرأ ونشوف، لأنه في بعض التفريعات البسيطة. وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يلي هيدي وردت في عدة روايات وعدة موارد، ربما أشهرها هيدي الرواية المعروفة بقاعدة لا ضرر، يلي هي سمرة بن جندب. جندب هي سمرة، هي هيدي اللي ذاك الأنصار اللي بيكون بيقوله عرق شجر نخل في داره وبروح بس بيهر فيه بدي يشوف هالشجر اللي إلي، فبيقول له بيعه وكذا وشو اسمه، إلى أن آخر شيء بيقول له للأنصاري، بيقول له ارمي بها في وجهه، اقلعها وارميها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. اللي شو اسمه كان سيء جدا هو هذا الرجل، يعني خاتمته خاتمة سيئة، لأنه كان يعني تصوروا حسب ما بتقول التاريخ أنه طال به العمر، أدرك معاوية، ومن الأشخاص اللي كان يضعون الحديث، يعني يكذبون في الحديث وكذا، واشترى معاوية لأجل ذلك، وحتى وصل إلى عبيد الله بن زياد الذي كان يحث الناس على الخروج لقتال الإمام الحسين، عاصر سلامة الله عليه. جيد، هي أشهر الروايات. فعلنا روايات بهذا لا ضرر ولا ضرار في موارد متعددة يعني، لكن هي هذه المشهورة وإن كانت عامية. وكأن وجه الاستدلال بهذه القاعدة بهذه الرواية ماذا؟ أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه وإضرار، أنه أنا اضررت وإضراري لا يمكن رفعه، فمن الذي أضرني؟ يعني الحكم الإسلامي بالإلزام، حكم الشرعي بإلزامي بهذا العقد الذي عقدته هو الذي أضرني، والحال أنه لا ضرر ولا إضرار. فيكون منفيا. فحاصل الرواية أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم بعضا، ولم يمضي لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه. فبالتالي هذا يجب أن لا يكون العقد الذي فيه غبن لا يكون ملزما وعلى نحو الإلزام ولازما. ومنه يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد، إذا نتمسك بهذه القاعدة، كل عقد فيه ضرر منوسع الدائرة، مش بس الغبن، كل شيء فيه ضرر يلزم من لزومه الضرر بيكون شو؟ متزلزل، عقد متزلزل. لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضى عليه، سواء كان من جهة الغبن مثل ما نحن فيه أم لا، وسواء كان في البيع أو في غيره كالصلح غير المبني على المسامحة، يعني الصلح الذي يحتاج إلى طرفين، أما الصلح الإبرائي للمسامحة لا، والإجارة وغيرها من المعاوضات هذا. ولكن يمكن الخدشة في ذلك في الاستدلال بقاعدة لا ضرر على ما نحن فيه اللي هو صحة، بأن انتفاء اللزوم والثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن. إذا نحن هدفنا فقط أن نرفع الإضرار والضرر فطريقنا ليس منحصرا بإثبات الخيار، بل يمكن لنا أن نرفعه بغير ذلك، إذ يحتمل في عند احتمالات برفع الضرر بغير ذلك، إذ يحتمل أن يتخير بين إمضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد. هذه برد بالمقدار الزائد، يمضيه لكن برد شو؟ بهذا المقدار الزائد. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن ساعتها، إذن الغابن بيقول لك أنه أنا بعت خيك كيف عم تتلجان، فله خيار شو؟ تباعد الصفقة. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن، لماذا؟ لتباعد المال عليه، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل. المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، نعم، ما فينا نقول نحن أنه يمكنه، يعني يمكنه أن يرد أصلا يفسخ، لكن يمكنه مع ذلك أن شو يرد المقدار الزائد ويستعيد الورثة، يعني مع عدم رضا الورثة يستعيد ماذا؟ المقدار الزائد من المبلغ. وحاله فيكون حاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذاك المريض، ذاك المريض المشتري أيضا كذلك، إذا مات المريض وعلم، إذا علم المشتري المغموم بالحال بصير مثله مثل حال الوارث، يعني يمكنه أن ماذا؟ أن يرد أو يفسخ، يفسخ أو يسترد المقدار العادي. كان فرق بيناتهم هون أنه حال المريض إذا اشترى أو حال الوارث، ها هو يعني إمكانية الرد بالحالة الثانية والفسخ، أما فقط بالحالة الأولى المريض فقط يسترد ماذا؟ الزيادة، ليس له الفسخ. في أن له استرداد الزيادة من دون، هي هذا اثنيناتهم مشتركان في ماذا؟ في أن له استرداد الزيادة من دون جزء، من دون رد جزء من العوض، ما برد شيء من العوض لكن له استرداد ماذا؟ جزء من الثمن، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى خصوص مورد محاباة المريض، وقفوا عند هذه الحالة حتى نحلم نضبطها بهذه الطريقة. وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة، ليش؟ لأنه يستلزم ماذا؟ جمع أن يجمع الغاب المغبون بين بعض العوض وتمام المعوض، شاك؟ يعني هو أخذ الكتاب فهذا أخذ شو؟ جزء من الثمن اللي دفعه، يعني جمع بين تمام العوض المعوض وجزء العوض، بعض العوضين ومن دون أن يرد بعض الآخر، هذا هنا في مقتضى المعاوضة. هك أشكل عليه العلامة. طيب هذا الاحتمال الأول. فإذا خلاصة الاحتمال الأول هو أنه لا يمكن، يعني ليس مفاد الضرر، لا يمكن نحن يمكننا أن نرفع الضرر بغير الخيار، بغير خيار الفسخ، نعم. ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين. كيف؟ نقول هكذا: من الفسخ في الكل، هذا بيلزم الفسخ لأن احنا ذكرنا أنه خيار الغبن، ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله. هيك بده يصير، يعني إما أن يرد القدر الزائد أو ماذا، يرد بدله مع عدم ما تلفه يعني. ومرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت. يعني بالتالي شو بيصير؟ أنا عندي المغبون شو بيعمل أولا وبالذات، شو بيصير؟ بيصير أنه يطالب الغابن بالتفاوت، ببذل التفاوت، فإن أبى انتقل بعد ذلك إلى الخيار، إلى الفسخ. طيب، وبالتالي فيكون المبذول ماذا؟ غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع. إذا أمضى البيع ولم يفسخ وطلب من الغابن الزائد القدر الزائد، بيكون هذا الزائد غرامة، يكون غرامة لا هبة مستقلة كما في الإيضاح وجامع المقاصد. ليش؟ لأنه بعض الشباب راح يقولوا أنه هي هبة، ليش؟ حتى يفروا من موضوع شو، أنه جمع بين العوض، جزء العوض والمعوض، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت. بماذا؟ بأن الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار، وسيجيء ذلك بالصفحة الثانية، رح تجي معنا تمام كلام لجامع المقاصد والإيضاح. وما ذكرنا، يعني ما ذكرناه نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد، من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره، يعني من باع مرابحة، مش باع محاباة، لأنه أكثر البيع هو بيع مرابحة، فإذا ظهر كذبه في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري. هك قالوا اختار العلامة والقواعد، لا خيار للمشتري، فإن مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت، لا خيار له. ليش لا خيار له؟ لأنه إذا أثبتنا الخيار للمشتري، مرده ماذا؟ إلى تخيير البائع بين أن يخير المشتري البائع بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري، إما أن يرد هذا الزائد أو أن يقول ماذا؟ أن يفسخ المشتري. فلذا قالوا بأنه ليس للمشتري خيار. طيب، هون الاحتمالان اللي ذكروهم. فإذا صار أنا عندي بالواقع قاعدة لا ضرر، ما يمكن لنا بالإضافة إلى إثبات الخيار للمغبون، يمكننا أن نحملها على غير حالة الفسخ، أن لا يكون له الخيار. هو ماذا؟ هو أن يسترد ماذا؟ الزيادة أو يأخذ الزيادة. قلنا نحن الفرق بين الاحتمالان أنه يعني فرق، إما أن يمضي بكل الثمن ويرد بالمقدار الزائد، أو بالحالة الثانية أن يرد، يستعيد، يلزم الطرف الغابن باسترداد الزائد، وإذا قبل، إذا أبى ينتقل إلى الفسخ. يعني هذا الفرق بيناتهم صار. ففي كلتا الحالتين شو حاصل الاحتمالين؟ عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. طيب إذا بذل الغابن التفاوت ماذا؟ ارتفع الضرر ولكن لم يثبت الخيار، يعني رفع الضرر ليس منحصرا بماذا؟ بثبوت الخيار. فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع، فالمتيقن صورة امتناع الغابن من البدل، هذا هو المتيقن. فإذا مفترض أن تكون قاعدة لا ضرر لا تفيد ابتداء ثبوت الخيار للمغبون، بل يجب أن تكون هناك فيما إذا انحصر ثبوت رفع فيما إذا انحصر رفع الضرر على ماذا؟ على الفسخ. ساعتها نقول بأنه تدل على الفسخ، أما إذا لم ينحصر وأمكن رفع الضرر بطريق آخر لا تدل على الفسخ، على ثبوت الخيار خيار الغبن في المقام. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل، لذا قال في العلامة في التذكرة أنه هل يثبت الخيار مع بذل المغابن للتفاوت؟ استشكل في ذلك. لماذا استشكل؟ لأنه لا رفع الضرر، ما عاش في ضرر أنا عندي، فأي أساس بده يفسخ في المقام؟ ما في مجال. بل قول بعض، يعني يظهر الوجه في قول بعض بعدمه، بعدم أصلا ثبوت الخيار كما يظهر من الرياض. ليش؟ لأنه هي الذي جعل المغبون صاحب خيار فسخ، صاحب خيار في فسخ العقد وإمضائه، وماذا هو الضرر المتوجه إليه؟ وقد ارتفع هذا الضرر ببذل التفاوت، إذن ارتفع مسوغ الذي جعل هذا الأمر. عشان هيك الشيخ الأنصاري هذه الفكرة الأخيرة عم بثبت أنه ليس دليل الخيار الغبن هو ماذا؟ رفع الضرر. ليس رفع الضرر ولا لا ضرر ليس مقتصرا على ثبوت الخيار فقط، بل يمكن رفعه، يمكن رفعه بطرق أخرى. ثم أن المبذول هذه بده يجاوب على صاحب جمع المقاصد وإيضاح الفوائد. ثم أن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على عن الغبن عن كونها مشتملة عليه. ليش؟ لأنه أشكلوا عليه، هن شو قالوا؟ قالوا أنه هي هبة مستقلة. يقول بأنه إذا كانت هبة مستقلة لازم أن يكون العقد الغبني لا زال عقدا غبنيا ولم يخرج عن كونه عقدا وبيعا غبنيا. لماذا؟ لأنه الهبة هي ماذا؟ هي عقد جديد. وإذا التزمنا نحن، إذا اعتبرنا أن هذه الهبة اللي هي عقد جديد هي لازمة، بيكون وهب إياه تاني يوم أخذها منه وراحت له، يعني بقي العقد شو؟ لم يتدارك شيئا من الغبن. وشو اسمه؟ فبقول الشيخ الأنصاري أنها هي هذه البذل، ما يبذله تفاوت هو ليس هبة، بل هو عبارة عن شو؟ عبارة عن مثل ما ذكرنا قبل قليل، إما مبذول، إما غرامة لما فات، أو أنه ماذا؟ ضمان، هي غرامة لما فات، أو أن يكون ماذا؟ إعادة الزيادة، استرداد الزيادة، هن هود الحالتان اللي ذكرناهم. فأما الهبة فليست. طيب، فإذا ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه، ولا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين شو؟ بين جزء العوض وتمام المعوض. مش ما أشكل مين؟ قلنا نحن أشكل العلامة وجامع المقاصد. منافيا لمقتضى المعاوضة، حتى يكون هذا منافيا لمقتضى المعاوضة، بل هي غرامة، هذا الذي يدفعه الغابن غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه من عين الثمن. لأنه إذا كان عم يسترد أو ما ضمن له الثمن أو كذا، فعليه أن يعيد جزء الثمن. لا، ربما تكون شو؟ غرامة مطلقة، سواء كانت من عين الثمن أو من غيره، حتى نخرج نحن الوجوب أن يدفع جزء الثمن أو يعيد له جزء الثمن، نظير الأرش في المعيب اللي هو عبارة. ومن هنا ظهر الخدشة فيه فيما في الإيضاح والجامع من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب. فشو قالوا هني؟ قالوا أنه قالوا بأنه لا يسقط، يعني صاحب جمع المقاصد والإيضاح ماذا قال؟ قالوا بأنه لا يسقط، لا يسقط خياره، لا يسقط خياره بماذا؟ خيار الغبن له ببذله للتفاوت، لما به التفاوت. لماذا؟ لأنها هذه هبة، مثل ما قلنا نحن أنه نعتبرها هبة، والهبة لا تخرج المعاملة عن كونها غبنية، فإذا يبقى خياره حتى لو أخذ الهبة. استدلوا على ذلك باستصحاب الخيار له بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية، لأنها هبة مستقلة، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه. يعني لو افترضنا أنه ألزمنا الغابن بدفع الهبة على نحو الاستحقاق لا يحل المغبون أخذه. لماذا؟ لأنه هذه عبارة عن أمر إضافي خارج معاملة جديدة، إذ لا ريب في أنه أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره، انتهى بمعنى. كيف بده يستوجب يعني وجه الخدشة فيه؟ هو أنه مسألة ليست هبة حتى نقول أنه نحن يبقى خياره، بل هو يسترد جزء الثمن، وإذا رد جزء الثمن أو ضمن غرم المقدار الزائد شو بيكون؟ بيكون سقط خياره، وبالتالي ما أشكى عنده خيار، يعني أصلا لا تنتقل المسألة إلى الخيار بناء على الاحتمال الذي ذكرناه ثانيا. وجه الخدشة ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة، يعني هذا المسألة الثانية، لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفي الضرر، وقد ارتفع الضرر بماذا؟ بإعادة ضمان المغبون، ضمان الغابن للمغبون هذه القيمة، الغرامة التي غرمها له، وارتفع الضرر بذلك، إذن لا يبقى خيار له. هذا بناء على الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني أصلا لا ينتقل الأمر إلى الخيار. لماذا؟ لأن الخيار متوقف على عدم بذل البائع، عدم بذل الغابن، وقد بذل له الغابن، إذن لا ينتقل الأمر إلى الخيار أصلا. وأما الاستصحاب، وقال أنه بعد الاستصحاب يعني الرد الأول هو رد على الوجه الأول، ثم الثاني يعني ثم بدأ بالوجه الأول اللي هو الاستصحاب، ففيه أن الدفع الشك في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه. نحن بالواقع حينما نقول بأنه هل ثابت الخيار ورفعناه بالبذل، أو أنه أصلا الخيار غير متحقق مع وجود البذل، في دفع الخيار لا في رفعه. فإذا كان الشك في دفعه، يعني ما أنا بالأساس مش معلوم ثبوته للخيار، فشان اليقين سابق، وهذا من أركان الاستصحاب. فبالواقع الكلام في الدفع والرفع هو بالواقع إثبات لليقين السابق وعدمه، وبالتالي ليس لدينا يقين سابق في هذه الحالة. إذا المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل. طب أما إذا بذل أصلا لا خيار ولا يتحقق هذا الأمر أساسا. طيب خلاصة الفكرة هم بدي يعملنا هذه الخلاصة، بدون الشيخ الأنصاري، أنه إذا جدنا مثلا نطبق نحن قاعدة لا ضرر في المقام، وأردنا أن نثبت هذا الأمر، أيهما أولى في دفع الضرر؟ هل الأولى الفسخ، إثبات خيار الفسخ للمغبون، أو إثبات ماذا؟ إلزام البائع أو الغابن بدفع التفاوت والغرامة. يقول هنا حتى نرفع نحن الضرر دائما مطلقا يمكننا أن الأولى في رفع الضرر هو ماذا؟ هو دفع الغرامة لا إبطال البيع. لماذا؟ لأن إبطال البيع ربما يكون فيه ضرر على الغابن فينتقل الضرر إلى الطرف الآخر. عشان هيك بقول ثم أن الظاهر أن تدارك الضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له، خيار الفسخ، لأن إلزام الغابن بالفسخ ربما يكون ضرر عليه لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم، خصوصا النقود اللي بيكون عم ببيع، يمكن يكون باع واشترى مكان تاني وكذا، فهذا بيؤدي إلى ماذا؟ إلى إثبات ضرر عليه إذا ثبت ذلك. ونقض الغرر ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون، يمكن ما يكون بمثابة ضرر المغبون لكن ضرر عليه، ونحن نفينا الضرر فنفينا ضررا عن المغبون وأثبتناه للغابن، إلا أن يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الرد والإمضاء بكل الثمان. ربما نقول هكذا، أن نرجح نحن هذا الأمر، يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، لأن الاحتمال الثاني قلنا نحن أنه أساسا هو يلزم بالرد، ثم بعد ذلك إذا لم يرد يفسخ له الخيار الفسخ. فنقول نحن هكذا أنه منرجح نحن أحد الاحتمالين على الآخر بسبب هذا الأمر، حتى نرفع الضرر. والإمضاء بكل، إلا أن يعارض ذلك بأن غرض المغبون قد يتعلق بتمليك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتنائها للتجمل. يعني إلا أن يقال بأنه لا، هو غرض المغبون هو نفس السلعة، نفس هذا الأمر، وإن كان لأجل التجمل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل. نفس الغابن المغبون بيقول لك أنه لا، أنا ما بدي أفسخ، بعارض أنه ما فيش فسخ، لكن غرضه بماذا؟ تعلق بنفس العين، وبالتالي ينحصر المسألة بالرد. فهنا إذا التزمنا بأن الغابن لم يرد وانتقلت، لم يرد له الغرام، لم يغرم له الزيادة، وانحصلت المسألة بخصوص الفسخ، ربما نقول بأنه هنا حصل تعارض بين غرض المشتري وبين إثبات الخيار له. وقد استدل هذا الدليل الثالث الذي ذكره في المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.